بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم في الطهارة المائية، حيث قسم المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه البحث في الطهارة إلى أربعة أركان. الركن الأول في المياه وتقدم الحديث عنه، الركن الثاني في الطهارة المائية وهي على نحوين، وضوء وغسل. أما الوضوء فقد سبق أيضا الحديث عنه، وبقيت هناك أحكام أخرى للوضوء تعرض لها المحقق في هذا الكتاب الجليل، ولكن نتركها لعدم أهميتها. كلامنا الآن يقع في الغسل في صفحة 21 من كتاب الشرائع. الغسل أيضا ينقسم كالوضوء، ينقسم إلى واجب وإلى مندوب أي مستحب. هناك أغسال واجبة كما وهناك أغسال مستحبة. أما الأغسال الواجبة فهي عبارة عن ستة أغسال: الأول غسل الجنابة، الثاني غسل الحيض، الثالث غسل الاستحاضة، الرابع غسل النفاس، والخامس غسل مس الميت، والأخير وهو السادس تغسيل الميت، غسل الميت. ونتكلم عن هذه بالتوالي على سبيل التوالي. أما بالنسبة إلى غسل الجنابة فالكلام عنه يقع في سبب الجنابة أولا، ثم في أحكام الجنابة، ثم ثالثا وأخيرا في كيفية غسل الجنابة. أما بالنسبة إلى سبب الجنابة فللجنابة سببان: الأول نزول المني، فمتى ما تحقق الإنزال أو بتعبير آخر خروج المني من الرجل أو المرأة إلى الخارج، وإن لم يكن ذلك مع بعملية اتصال جنسية مع المرأة هذا ليس بمهم، مجرد خروج المني إلى الخارج وإن لم يكن عن اتصال جنسي سواء في اليقظة أم في المنام، على جميع التقادير يكفي خروج المني لتحقق الجنابة ولوجوب الغسل. قد يسأل سائل يقول: خرج مني سائل لا أعلم أنه مني حتى أكون جنبا، أو ليس بمني حتى لا أكون جنب ولا يجب علي الغسل، فهل هناك طريقة لتشخيص، وسيلة لتشخيص كون السائل الخارج منيا؟ الجواب: تارة الشخص يعرف أن السائل الذي خرج منه هو مني حتما، في مثل هذه الحالة لا يحتاج بعد علمه وجزمه لكون السائل منيا، لا يحتاج إلى إمارة وعلامة ترشده إلى إثبات كون السائل منيا، فيحكم بجنابة نفسه ويجب عليه الاغتسال لأجل الصلاة أو لأجل الطواف أو لأجل غير ذلك من الأمور التي يجب لأجلها الغسل. وأما إذا لم يعلم، لم يجزم بكون الخارج منيا، فهناك علامات ثلاث لتشخيص كون السائل منيا، وهي أولا الدفق، فإن المني يخرج عادة عن دفق عن تدفع ولا يخرج من دون تدفق مع السيلان، كلا. فكما يتدفق الماء أحيانا من الأنبوب، كذلك المني حينما يخرج من الرجل يخرج بتدفق. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية الشهوة. المني عادة يخرج مع شهوة لا من دون شهوة. العلامة الثالثة فتور الجسد. إذا خرج المني يفتر الإنسان، تحصل له حالة ارتخاء، حالة فتور. فمتى ما تحققت هذه العلامات كشف ذلك عن كون السائل منيا، ومتى ما تخلفت جميعا أو بعضا، ولو واحد منها تخلف، دل ذلك على عدم كون الخارج منيا. أجل لو فرض أن الشخص كان مريضا لا يلزم التدفق، بل يكفي الفتور والشهوة. فإن خرج المني مع الفتور والشهوة، إن خرج السائل مع الفتور والشهوة، دل ذلك على كونه منيا وإن لم يكن بتدفق، لأن حالة المرض حالة توجب ضعف الإنسان، ومع ضعفه فلا يخرج منيه بتدفق. هذه بالنسبة إلى علامات المني. قد يسأل سائل يقول وجدت على ثوبي منيا، فهل يجب علي الغسل؟ لا أعلم أنه مني، لا أعلم أنه خرج مني مني، في وسط النهار وجدت على ثوبي منيا، أحتمل على أنه في الليل قد حصل لي الاحتلام في المنام وخرج مني المني، فهل أحكم بكوني جنبا ويجب علي الاغتسال؟ الجواب إذا كان الثوب مختصا بهذا الإنسان ولا يشاركه فيه غيره فحتما هذا المني منه، ولا يحتمل أنه من غيره إذ لا يشاركه في الثوب غيره، فيحكم بكونه جنبا ويجب عليه الاغتسال. هذا بالنسبة إلى السبب الأول للجنابة، وهو عبارة عن نزول المني وإن لم يكن عن عملية اتصال جنسية. والسبب الثاني للجنابة هو الاتصال الجنسي مع المرأة. متى ما حصل الاتصال وإن لم يكن مع خروج المني، لا يلزم خروج المني. الاتصال الجنسي إدخال الرجل ذكره في فرج المرأة يكفي ذلك لتحقق الجنابة وإن لم يكن مع نزول المني. وقد يسأل سائل ما هو المقدار الذي يلزم دخول من الذكر في فرج المرأة حتى يتحقق بذلك الجنابة؟ الجواب إذا دخل مقدار الحشفة، أي المقدار الذي يبرز البارز من مقدم الذكر بعد عملية الختان، فإن الرجل إذا ختن يخرج مقدار المقدم من ذكره، ذلك يسمى بالحشفة. إذا دخل هذا المقدار في فرج المرأة يكفي ذلك لتحقق الجنابة. وقد ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا التقى الختانان وجب الغسل، أي التقى موضع ختان الرجل وهو الذي يكون في نهاية الحشفة، موضع الختان أي موضع القص، قص الجلد، جلدة الذكر عند الختان موضع القص يعبر عنه بالختان. فإذا التقى هذا الموضع مع موضع ختان المرأة، فإن المرأة أيضا لها موضع للختان. إذا دخل هذا المقدار من الحشفة في فرج المرأة كفى ذلك في تحقق الجنابة. إذن سبب الجنابة أحد أمرين، إما خروج المني وإن لم يكن عن عملية اتصال جنسية، أو عملية الاتصال الجنسية بمعنى دخول مقدار الحشفة في فرج المرأة وإن لم يكن ذلك مع خروج المني. نطبق العبارة، قال قدس سره، وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب في صفحة 21 السطر السادس، ففيه الواجب والمندوب، فالواجب 6 أغسال: غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقب الكرسف. المقصود من الكرسف هو القطنة، لأن ذكرنا في المحاضرات السابقة، في المحاضرة الأولى ذكرنا أن الاستحاضة على 3 أقسام: قسم منها إذا وضعت المرأة القطن، القطنة في موضع الفرج، قسم منها يلطخ الدم، يلطخ القطنة، تلطخ القطنة من دون أن تنغمس للدم، وثانية قد تنغمس من دون سيلان، وثالثة قد تنغمس مع سيلان الدم منها. فإذا فرض أنه غمست القطنة، الدم غمس القطنة سواء مع السيلان أو من دون سيلان، يجب الغسل على هذه المرأة المستحاضة. غاية الأمر، إذا مع السيلان هذه استحاضة كبيرة فتجب 3 أغسال، وإذا من دون سيلان هذه متوسطة يكفي الغسل في الصباح. إذن على كلا التقديرين، سواء سال الدم أو لم يسل، ما دام تلطخ جميع القطنة وانغمس جميع القطنة، ويعبر عن ذلك بتقضي الكرسف، أي الكرسف والقطنة أي انغماس تمام القطنة بالدم، هذا عبارة عن انتقاب الكرسف، هذا يكفي للغسل، إما غسل واحد كما في المتوسطة أو 3 كما في الكبيرة. ولذلك قال والاستحاضة التي تثقب الكرسف، يعني بقسميها سواء مع السيلان أو من دون سيلان. والخامس النفاس، والسادس ومس الأموات من الناس، من مس ميتا، لكن طبيعة الميت من الناس، أما الميت من بقية الحيوانات مسه لا يوجب الغسل. وطبيعي إن شاء الله أيضا يجينا أن مس الميت إنما يوجب الغسل إذا فرض أنه بعدما برد، لأن الميت الإنسان إذا مات ما دام جسمه حار بعده فمسه لا يوجب الغسل، إنما يوجب مسه الغسل إذا برد جسمه وقبل أن يغسل نفس الميت. أما إذا تحقق المس بعدما غسل الميت فأيضا لا يجب الغسل. فالغسل، غسل مس الميت مشروط بشرطين، مس الميت يوجب الغسل بشرطين: أن يكون جسم الميت قد حصلت له البرودة، والشرط الثاني أنه لم يغسل بعده. لذلك يقول ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم. والغسل الأخير السادس هو غسل الأموات، تغسيل نفس الميت واجب. وبيان هذه الأغسال يقع في 5 فصول: الفصل الأول في غسل الجنابة، الفصل الثاني في غسل الحيض، وهكذا. يبقى غسل مس الأموات وغسل نفس الميت دمجه في فصل واحد، في الفصل الخامس، ولم يجعل لكل منهما فصلا مستقلا، لأن كليهما يرتبط بأحكام الميت. يقول وبيان ذلك في 5 فصول: بيان هذه الأغسال الواجبة 6: الفصل الأول في الجنابة، والنظر يعني الكلام يقع في من في السبب، هذا أولا في سبب الجنابة، وثانيا في حكم الجنابة أحكامها، وثالثا في كيفية غسل الجنابة في الغسل. أما سبب الجنابة فأمران: الأول ياه الإنزال، طبيعي إنزال السائل، إنزال المني يوجب الغسل إذا علم أن الخارج مني، السائل الخارج إذا جزم بأنه مني فهذا فبه تتحقق الجنابة. فإن حصل ما يشتبه به، إذا فرض حصل خرج سائل لكن اشتبه بأنه مني أو غير مني، إذا تحققت العلامات الثلاث حكم بأنه مني، وكان دافقا، أي شرط العلامة الأولى، العلامة الثانية يقارنه الشهوة، والثالث الشرط العلامة الثالثة وفتور الجسد، إذا خرج بتدفق مع الشهوة والفتور وجب الغسل. نعم، إذا كان مريض قلنا لا يلزم التدفق، ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه، أي في وجوب الغسل. ثم يقول قدس الله روحه الشريفة: إذا فرض أن السائل تجرد عن السائل الخارج، تجرد لم يكن معه هذان الأمران الشهوة والدفء، لم يكونا معه، يعني فقط خرج مع فتور الجسد ولم يكن، فهنا لا يحكم. إذا فقط خرج مع فتور الجسد من دون شهوة ومن دون دفء، لو فرض تحقق ذلك فلا يجب الغسل، سواء كان الإنسان مريضا أم لم يكن مريضا. لذلك يقول ولو تجرد عن الشهوة والدفء، أي السائل تجرد لم يكن معه هاتان العلامتان، فقط معه ارتقاء الجسد مع اشتباهه، مع اشتباه السائل في أنه مني أو ليس بمني، لم يجب الغسل. سؤال: إذا الإنسان وجد في ثوبه كما قلنا مني، هل يجب عليه الغسل أم لا؟ الجواب: وإن وجد على ثوبه أو جسده منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب، أي لم يشاركه في الثوب غيره، فهذا يدل على أنه منه. هذا السبب الأول. إذا سبب الجنابة أمران، الإنزال هذا واحد، الثاني السبب الثاني الجماع، أي عملية الاتصال جنسية. فإن جامع يعني الرجل امرأة في قبولها، والتقى القبول هو عبارة عن الفرج الأمامي، والتقى الختانان أي موضع ختان الرجل، ويكون هذا موضع ختان الرجل وموضع قص الجلد عند الختان الذي يكون ذلك في نهاية الحشفة، والتقى الختانان موضع ختان الرجل بختان المرأة، وعادة يتحقق التقاء موضع الختانين بدخول مقدار الحشفة في فرج المرأة، وجب الغسل. وإن كانت يعني حتى وإن كانت هذه المرأة الموطوءة التي تحقق معها عملية اتصال ميتة، هذا لا يلزم ما دام تحقق الاتصال الجنسي بامرأة حية أو بامرأة ميتة، هذا يجب الغسل. سؤال: إذا فرض أن الرجل جامع المرأة في دبرها، أي في الفرج الخلفي لا في قبلها في الفرج الأمامي، هل يجب الغسل أم لا؟ الجواب: إذا فرض تحقق خروج المني فهذا بنفسه يوجب الجنابة، هذا هو السبب الأول، يكفي سواء تحقق الوطأ في الدبر أم لا، هو الإنزال وحده يكفي. وإذا فرض أنه من دون إنزال دخول الذكر في دبر المرأة تحقق من دون إنزال، هنا المسألة اختلافية، والأصح عند المحقق الحلي هو وجوب الغسل. وإن جامع في الدبر، أي الرجل جامع المرأة في دبرها ولم ينزل، أما إذا أنزل هذا السبب الأول يكفي، وجب الغسل على الأصح، أن المسألة خلافية. سؤال: إذا فرض أن الرجل وطأ غلاما في دبره فهل يجب الغسل أم لا؟ طبيعي، وطأ الغلام محرم، ولكن حرمت ما تستلزم وجوب الغسل، فلا يتوهم أن متوهم أنه ما دام هو حرام وطأ الغلام في دبره كيف لا يجب الغسل؟ نقول لا، افرض عملية حرام هذه لكن الحرمة لا تلازم، كما لو فرض ان الرجل نظر الى المرأة الاجنبية، النظر حرام لكن هل يجب الغسل؟ كلا. فهنا ايضا يمكن هذه العملية محرمة لكن لا يجب الغسل. على اي حال هذا سؤال مطروح، ان الرجل اذا وطأ الغلام في دبره فهل يجب عليه الجواب؟ اذا فرض تحقق الانزال خروج المني فهذا هو السبب الاول يكفي. كلامنا إذا لم يكن مع الإنزال المسألة خلافية، والسيد المرتضى قدس الله روحه الشريفة علم الهدى الذي هو من أعلامنا، أعلام الإمامية المتقدمين، الذي هو أستاذ الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة وأخ للشريف الرضي مؤلف كتاب نهج البلاغة، هذا العلم الجليل ذهب إلى أنه نعم يجب الغسل بوطء الغلام، وتمسك لذلك بالإجماع المركب، بمعنى أن كل من قال الوطء في دبر المرأة يوجب الغسل قال بأن الوطء في دبر الغلام أيضا يوجب الغسل، ومن قال هناك لا يجب قال هنا لا يجب، وما دمنا قد قلنا في وطئ المرأة في دبورها اخترنا وجوب الغسل، قلنا الأصح وجوب الغسل، فيلزم حينئذ أن نقول في وطئ الغلام في دبوره بوجوب الغسل أيضا. إذ المفروض كل من قال بأن الوطئ في دبر المرأة يوجب الغسل قال بوجوب الغسل عند وطئ الغلام في دبره، وهذا ما يعبر عنه بالإجماع المركب. فإن الإجماع هذا إجماع لكن مركب، الإجماع على قسمه، إجماع بسيط وإجماع مركب. فتارة يفرض أن الإجماع يقوم على رأي، ينعقد على رأي واحد، كما إذا فرض أن جميع العلماء اتفقوا على أن وطئ الغلام في دبره يوجب الغسل، الجميع اتفقوا على ذلك بضغط قابة، هذا يسمى بالإجماع البسيط، حيث تم الاتفاق على رأي موحد واحد. وأخرى يفرض الإجماع ينصب وينعقد على رأيين، يعني كما لو فرض أن نصف العلماء قال الوطأ في الدبر سواء في دبر المرأة أو في دبر الرجل يوجب الغسل، وقسم ثاني النصف الثاني من العلماء قال الوطأ في الدبر سواء دبر المرأة أو دبر الرجل أو دبر الغلام لا يوجب الغسل، فنصف قالوا يوجب الوطأ في الدبر، قسم قالوا لا، هذا إجماع مركب، لأن نصف قالوا بهذا الرأي، قسم قالوا بذلك الرأي. في مقامنا المفروض من هذا القبيل، الإجماع الموجود في مقامنا إجماع مركب، إجماع على رأيين، يعني قسم من العلماء قالوا بأن الوطأ الجماع في الدبر سواء دبر المرأة أو دبر الرجل يوجب الغسل، قسم ثاني قالوا على أنه لا يوجب سواء في دبر المرأة أو دبر الرجل، هذا إجماع مركب. وما دمنا نحن قد اخترنا أن وطأ المرأة في دبرها يوجب الغسل، فيلزم أن نقول بأن وطأ الغلام في دبره أيضا يوجب الغسل، وإلا إذا أردنا أن نقول بأن لم نقل هكذا فكيف نقول بأن هكذا نقول وطأ المرأة في دبرها يوجب الغسل لكن وطأ الغلام في دبره لا يوجب الغسل، هذا نقض وخرق للإجماع المركب لغينك الرأيين وهو لا يجوز، خرق الإجماع لا يجوز، كما لا يجوز خرق الإجماع البسيط بإحداث قول ثاني، كذلك خرق الإجماع المركب بإحداث قول ثالث، وذلك بأن يفصل ويقال وطئ المرأة في دبرها يوجب وطئ الرجل وطئ الغلام في دبره لا يوجب الغسل، هذا خرق للإجماع المركب. على أي حال السيد المرتضى قدس الله روحه الشريف قال ما دمنا قد اخترنا أن وطأ المرأة في دبرها يوجب الغسل، فيلزم أن نقول وطأ الغلام في دبره يوجب الغسل، لأنه يوجد إجماع مركب فلا يجوز إحداث قول ثالث، وذلك بأن يقال وطأ المرأة في دبرها يوجب ووطأ الغلام لا يوجب، هذا لا يجوز، فتمسك بالإجماع المركب. المحقق الحلي في رده يقول لم يثبت هذا الإجماع المركب، لم يثبت أنه العلماء على قسم ذهب إلى أنه يوجب الغسل وطأ في الدبر سواء للرجل للمرأة أو للغلام، وقسم قال لا يوجب، لعله هناك قول ثالث وهو التفصيل، فإجماع مركب على رأيين لم يثبت لدينا حتى لا يجوز خرقه. لذلك يقول ولو وطأ غلاما فأوقبه، الإيقاب هو الدخول، يعني دخول الذكر في دبر الغلام في الدبر، وقد واحد يقول أوليس هو الوطأ هو معنى هذا، إذا ما معنى فأوقبه، أوليس هذا تكرار؟ الجواب الوطأ أحيانا يستعمل بهذا المعنى بمعنى دخول الذكر في الفرج، وأحيانا يستعمل بمعنى الاجتماع، فإذا اجتمع معا واتصل أحدهما بالآخر وإن لم يكن بعد لم يتحقق إدخال الذكر في فرج الآخر، هذا يعبر عنه بالوط أو بالجماع، أحيانا هكذا يعبر، الجماع يطلق على مجرد الاتصال والمماسة، فهنا يراد به هذا المعنى ولو وطأ غلاما أي اتصل به، وهذا الاتصال وأوقبه فأوقبه أيضا، أي وأدخل ذكره في فرج في دبره. فإذا أنزل هذا السبب الأول، إذا لم ينزل قال المرتضى رحمه الله يجب الغسل، مستمده ماذا المرتضى؟ معولا أي معتمدا، المرتضى اعتمد واستند على الإجماع المركب بالشكل الذي أوضحناه. ولكن يقول المحقق الحلي في رده: ولم يثبت هذا الإجماع المركب، لم يثبت أن العلماء اتفقوا على رأيين، لعله هناك رأي ثالث وهو التفصيل كما أوضحنا. سؤال: وطئ البهيمة كيف؟ يعني لو فرض أن الرجل وطأ البهيمة، البهيمة المقصود من الحيوان، حيوان من الحيوانات وطأه، إذا مع الإنزال، الجواب مع الإنزال بلا إشكال يوجب، لأن هذا هو السبب الأول. إذا لم يكن هناك إنزال فلا دليل على أن ذلك يوجب الغسل. لذلك يقول: ولا يجب الغسل بوطئ بهيمة، أي الحيوان غير الإنسان يسمى بالبهيمة، إذا لم ينزل، أما إذا أنزل هذا السبب الأول يكفي. هناك تفريع على الحكم السابق، وهو لو فرض أن الرجل الذي تحقق منه النزول المني أو الاتصال الجنسي، لو فرض كان كافرا، فهل يجب على الكافر الغسل؟ ما دام هو كافر هل يجب عليه الغسل أو لا؟ الجواب نعم، فإن الكافر مكلف بالأحكام، كالمسلم مكلف بامتثال الأحكام وتشمله الأحكام، غاية الأمر لا يصح ذلك منه، حيث أنه يشترط في الغسل قصد القربة، وقصد القربة إلى الله تعالى لا يتحقق من الكافر، فواجب عليه ولا يصح منه. ولرب قائل يقول: أوليس هذا تكليف بما لا يطاق؟ كيف يجب ولا يصح تكليف بما لا يطاق؟ الجواب: كلا، ليس تكليفا بما لا يطاق، حيث يمكنه أن يأتي بالغسل بشكل صحيح، وذلك بأن يسلم. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، يمكن أن يأتي بالغسل بشكل صحيح، فلا يلزم محذور التكليف بما لا يطاق. فسائل قد يسأل يقول: لو فرض على أنه اغتسل الشخص وكان مسلما، اغتسل مسلم اغتسل، ثم والعياذ بالله ارتد لأن كفر، ارتد يعني كفر، ثم عاد إلى الإسلام، فذاك غسل الذي تحقق قبل الارتداد حالة الإسلام، هل يبطل بعملية الارتداد المتخللة بين الإسلامين؟ الجواب: كلا، لا دليل على البطلان. نطبق العبارة تفريع على الحكم السابق، يقول: الغسل يجب على الكافر كما يجب على المسلم على الكافر عند حصول سببه وهو الإنزال أو الاتصال الجنسي، لكن لا يصح منه في حال كفره، فلإذا أسلم وجب عليه وصح منه، وبهذا يدفع إشكال التكليف بما لا يطاق كقوله: فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه. السؤال الذي طرحناه أنه لو اغتسل ثم ارتد ثم عاد، يعني اغتسل وهو مسلم ثم ارتد بعد الاغتسال ثم عاد إلى الإسلام، يبطل غسل أم لا؟ الجواب: كلا، لا يبطل لعدم الدليل. هذا كله حديثنا عن سبب الجنابة. الكلام يقع في النقطة الثانية من النقاط الثلاث التي نبحثها في الجنابة، وهي في أحكام الجنب. هل للجنابة أحكام خاصة؟ الجواب: نعم، الجنب الذي تحققت منه الجنابة له أحكام، وأحد تلك الأحكام يحرم عليه قراءة سور العزائم. مقصود من سور العزائم تلك السور الأربع التي تشتمل على السجدة الواجبة، وذكرناها في المحاضرة الأولى، وهي عبارة عن سورة اقرأ، وسورة فصلت، وسورة حاميم السجدة، وسورة والنجم. قراءة هذه السور محرمة، ولكن هل المحرم قراءة آية السجدة فقط أم أي آية من آيات هذه السور الأربع؟ المسألة خلافية بين العلماء. هو يختار المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه أن أي آية من آيات سورة السجدة قراءتها محرم حتى البسملة. إذا فرض أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بنية أن تكون من سورة والنجم، لأن البسملة عندنا معاشر الإمامية جزء من السورة خلافا للعامة، فإذا قصد حينما تلفظ بالبسملة قصد كونها من جزء من سورة النجم، هذا محرم. فالحكم الأول قراءة العزائم. الحكم الثاني مس كتابة القرآن الكريم، الكتابة الخطوط. أما مس الغلاف أو مس الصفحات التي لا تشتمل على الكتابة أو مس البياض المتخلل بين الأسطر القرآنية، كل هذا ليس بمحرم وإن كان مكروها أي مرجوحا ومن المفضل تركه، لكن ليس بمحرم. المحرم هو مس الكتابة. المحرم الآخر، الحكم الثالث، مس لفظ الجلالة، اسم الله عز وجل، يعني كلمة الله مسها وإن كانت في غير القرآن. كلمة الله تلقى مكتوبة على ورقة أو على أي شيء من الأشياء لا يجوز للجنوب مسها، ولذلك هذه المسألة لابد من الالتفات إليها. أحيانا النساء يحملن القلادة وعلى القلادة مكتوب لفظ الجلالة، أو رجل يلبس خاتم وعلى الخاتم مكتوب كلمة الله، لابد من، أو نقود الورقية بعضها مكتوب عليها لفظ الجلالة كلمة الله، هذه كلها لابد من الالتفات أن الشخص في حال جنابته لا يلمس القطعة النقدية التي عليها لفظ الجلالة، أو لا يلمس الخاتم الذي عليه لفظ الجلالة، هذا لابد من الالتفات إليه. والحكم الآخر الجلوس في المساجد، لا يجوز للجنب دخول مع الجلوس، بل الدخول على نحو الاجتياز من باب والخروج من باب بلا مك بلا جلوس جائز في غير مسجد مكة والمدينة، في هذين حتى المرور لا يجوز. أما في غير هذين المسجدين من بقية المساجد المرور جائز، وإنما الذي لا يجوز هو الجلوس. والحكم الآخر يحرم على الجنب وضع شيء من في المساجد. فإذا فرض كتاب بيدي نفس وضع الكتاب في المسجد، وإن كان حال عملية المرور أمر في المسجد وأضع الكتاب، أو أضع حقيبة أو أي شيء من الأشياء التي بيدي أضعها في المسجد لغاية من الغاية، هذا كله لا يجوز. وضع الشيء وبنفسه من المحرمات. والحكم الآخر الاجتياز في مسجد مكة والمدينة وإن لم يكن مع المكث كما قلنا وبينا أيضا في محاضرات سابقة، أن الشخص إذا صار جنبا في مسجد مكة والمدينة فإن كان نائما واحتلم فيجب عليه لأجل الخروج الاغتسال. هذه محرمات على الجنوب نقرأها. يقول: وأما الحكم أحكام الجنابة فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، أي واحد سور العزائم، وقراءة بعضها ولو بعض سور العزائم حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، إذا نوى بالبسملة وقصد حين الإتيان بها إحدى سور العزائم وأنها جزء من واحدة منهن، هذا محرم. ومس كتابة، المحرم الآخر مس كتابة القرآن أو شيء عليه، المحرم الثالث مس شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه، والمحرم الآخر الجلوس في المساجد ولو غير مسجد مكة والمدينة، وأيضا المحرم الآخر وضع شيء في المساجد، والمحرم الأخير الجواز في المسجد أي المرور في المسجد الحرام مكة المكرمة يعني أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله، خاصة في هذين المسجدين المرور فيهما محرم، وإذا صار الشخص جنبا فيهما في الليل مثل احتلم لم يقطعهما أي لم يجتزهما ولم يمر منهما للخروج إلا بالتيمم كما أوضحنا هذا سابقا. هذه محرمات على الجنب. وهناك أشياء مكروهة أي من المفضل له تركها، منها الآكل والشرب، للجنب مكروه إلا أن يغتسل أو يتمضمض ويستنشق، مقصود يأخذ الماء في فمه ويدير في فمها عملية المضمضة أو يستنشق أي يسحبه من أنفه، هذه المضمضة والعملية الاستنشاق بهما تزول الكراهة والمرجوحية، كراهية الأكل والشرب للجنب. وأيضا من المكروه للجنب قراءة القرآن الكريم بما زاد على 7 آيات، بمقدار 7 آيات ليس المكروه، أما ما زاد على ذلك مكروه، وتشتد الكراهة إذا بلغ 70، تجاوز 70 مكروه كراهة شديدة. ومن المكروه أيضا مس المصحف، لا مس الخطوط القرآنية، لا مس المصحف يعني الغلاف أو الصفحات التي ليس عليها. وهكذا من المكروهات على الجنب النوم قبل أن يغتسل أو يتوضأ. هذا الشخص يجنب في الليل، فإذا أراد أن ينام إما أن يغتسل أو يتوضأ، الوضوء يرفع، أو التيمم يتمكن هو إلى جنبه إلى فراشه موجود الأرض يتيمم بسهولة بكامل البساطة، ترتفع الكراهة بذلك. والمكروه الأخير على الجنب هو الخضاب، أي صبغ اللحية، صبغ اللحية بالسواد أو بالحناء أو بغير ذلك، أي عملية الخضاب مكروهة أيضا للجنب، نطبق العبارة. ويكره له أي للجنب الأكل والشرب، وتخفف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، يعني افرض لا تزول الكراهة زوالا تاما إلا بالاغتسال، لكن تخف إذا تمضمض أو استنشق. وأيضا يكره له قراءة ما زاد على 7 آيات من غير أما من الحسان فقلنا محرم، وأشد من 7 قراءة 70 آية، وما زاد على 70 أغلظ، أشد كراهية. ومن المكروهات مس المصحف طبيعي غير الأسطر غير الكتابات القرآنية، والنوم من المكروهات أيضا، نوم الجنب إلى أن يغتسل حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم. والمكروه الأخير هو الخضاب، أي صبغ اللحية كما بين. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. والنقطة الثالثة بالنسبة من النقاط الجنابة المرتبطة بالجنابة هي كيفية الغسل. الغسل طبيعي له كيفيتان غسل الجنابة. الكيفية الأولى هي هذه، ويعبر عنها بالغسل الترتيبي، وهي أن ينوي المكلف الجنب، ينوي الغسل، يقصد الغسل قربة إلى، لأنه من العبادات، يقصد الغسل قربة إلى الله تعالى، يقصده في قلبه، ليس من اللازم التلفظ بلسانه، ويصب الماء على رأسه ورقبته، هذا أولا. ثم بعد ذلك يصب الماء على الطرف الأيمن من جسده، ثم صب الماء الواجب الثالث أو الرابع الأخير على العضو الأيسر، الجانب الأيسر، تمام الجانب الأيسر. إذن أجزاء الغسل الواجبة النية 1، وغسل الرأس والرقبة 2، وغسل الطرف الأيمن، ثم غسل الطرف الأيسر. سؤال: كيف الإنسان يصب الماء على رأسه ورقبته فقط؟ قد واحد يقول أنا لما أصب على الرأس والرقبة هذا راح يصيب الماء الطرف الأيمن حال ما أصب على الرأس والرقبة، أو لما أصب على الأيمن الطرف الأيمن راح يوصل الماء أيضا للطرف الأيسر، فكيف حين؟ الجواب: المدار على النية. المهم أنا حينما أقف تحت الدوش أقصد انغسال تحقق غسل الرأس والرقبة أولا، خلي يوصل الماء إلى غير الرأس والرقبة، وثم أقصد بعد ذلك غسل الطرف الأيسر الأيمن، أفرض يصل إلى الأيسر لا يهم ذلك، ثم أقصد ماذا؟ الجانب زين. الغسل الواجب مقداره كيف؟ هل يكفي التدهين؟ بأن يفرض أنه بعض العلماء هكذا يرى يكفي التدهين، بمعنى يأخذ الماء يضع الكف في الماء ثم مثل ما يدهن أعضاء بالدهن هكذا أيضا يدهن، هذا يكفي التدهين؟ أو لابد أن يجري الماء بشكل يصدق تحقق الغسل للتدهين؟ الجواب: يجب أن يتحقق عنوان الغسل بأن يكون الماء بنحو يجري على الأعضاء حتى يصدق، كما ويجب عليه أن يوصل الماء إلى الأجزاء التي لا يصلها الماء إلا بالتخليل، مثلا إذا كان لابس خاتم هذا لا يصل الماء إلى ما تحت الخاتم إلا بأن يوصل له الماء بتحريك أو بنزع. وهكذا مثلا هناك مثلا اللحية، لابد وأن يصل ماذا؟ الماء إذا فرض على أنه موضوع على لحيته أو على جسمه. هذا كثير ما يصير قطعة صبغ، هذا كثير ما يصير قطعة صبغ موجودة، أو المرأة وضع المكياج وسائل الزينة موضوع على وجهها مثلا، أو قد صبغت أظفار يديها. النساء لابد وأن يلتفتن إلى ذلك، إذا صابغ أظفار اليد لابد وأن تسيل هذه الصبغ حتى يصل الماء إلى اليد إلى الأظفار. فكل حاجب موجود على الجسد لابد من إزالته وإيصال الماء إلى نفل البشر. هذه الكيفية الأولى الغسل، غسل ترتيبي. وهناك كيفية ثانية تسمى بالغسل الارتماسي، وهو ما إذا فرض وجود حوض يدخل في الحوض في آن واحد دفعة واحدة، ينزل في الماء ويجعل كامل بدنه من أسفل قدميه إلى قمة رأسه في آن واحد، يجعله تحت الماء وينوي بذلك تحقق الغسل. بلا حاجة أولا ينوي الرأس والرقبة ثم الطرف، لا لا لكامل. هذا يسمى بالغسل الارتماسي. نطبق العبارة. وأما الغسل، أي كيفية الغسل، هاي النقطة الثالثة، فواجباته خمس. النية هاي أولا، يعني قصد الغسل عن قربة، مع القربة، واستدامة حكمها. استدامة حكمها بيناها سابقا، بمعنى أنه لا ينوي قطع الغسل في الوسط. عدم نية قطع الغسل يسمى استدامة حكمية لتلك النية إلى آخر الغسل، ويبقى على تلك النية. والواجب الثاني غسل البشرة، بشرة الجسم، بما يسمى غسلا، أي لا يكفي التدهين، لابد وأن يجري بشكل يسمى غسل. وبعد وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، إلا ما لا يصل الماء إلا بالتخليل، إلا به أي إلا بالتخليل، ما لا يصله الماء إلا بالتخليل كما مثلنا يجب تخليل الماء إليه. وبعد الواجب الآخر الترتيب، بمعنى يبدأ بالرأس يشرح الترتيب، ثم طبيعة الرأس، مقصود الرأس والرقبة، ثم الجانب الأيمن من الجسم، ثم الجانب الأيسر، ويسقط الترتيب، هاي الكيفية الثانية للغسل، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة، بأن يدخل في الماء في ماء الحوض دفعة واحدة، هذا يسمى بالغسل الارتماسي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.